بسم الله الرحمن الرحيم. التقوى للإنتاج والتوزيع تقدم
علاج قسوة القلب. قد وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الذين يظلهم الله في ظله
يوم الكرامة،
يوم الحرب الأكبر،
يوم القيامة،
يوم القيامة،
يوم الندامة،
يوم تغلو الشمس من الرؤوس فتغلي منها الجماجم، يوم الطامة، يوم القيامة. لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم عظيم مستطير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم القيامة هناك أناس يستظلون بظل الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه.
كيف لو أن والكل يبكي وقسى قلبي والدمع جفاني. كيف لو أن الله نظر إلى العباد فرآه والكل يبكي وقسى قلبي والدمع جفاني. قست قلوبنا
علاج قسوة القلب. ينبغي للإنسان أن يفتش في قلبه بين الحين والآخر، علاج قسوة القلب، ليرى
مرض.
هل هناك مرض تطرق إلى القلب فيعالجه؟
شبهة.
هل هناك شبهة تسللت إلى القلب فيقطعها؟
شهوة.
هل هناك شهوة أخذت طريقها إلى القلب فيمنعها؟ علاج قسوة القلب. لأن القلب قد يمرض بل قد يموت وصاحبه لا يدري.
عباد الله، قست قلوبنا فهانت علينا الآخرة، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله.
هناك مظاهر وعلامات، إذا وجدت في نفسك واحدة منها فاعلم أن قلبك قد قسى. علاج قسوة القلب. أول هذه العلامة أن القلب لا يخشع عند ذكر الله.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
ومن علامات قسوة القلب أيضا أن ترى العبد لا يخشع في صلاة.
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
ترى الشاب لا يتأثر بذكر الموت.
قسوة القلب.
علاج قسوة القلب.
محاضرة لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، والآن مع فضيلته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، روى البخاري ومسلم
في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب عباد الله عليه مدار الأعمال، فإن صلح القلب صلحت الجوارح، وإن فسد فسدت. ولذلك ينبغي للإنسان أن يفتش في قلبه بين الحين والآخر ليرى هل هناك مرض تطرق إلى القلب فيعالجه، هل هناك شبهة تسللت إلى القلب فيقطعها، هل هناك شهوة أخذت طريقها إلى القلب فيمنعها. لأن القلب قد يمرض بل قد يموت وصاحبه لا يدري، ويوم القيامة لا ينجو إلا صاحب القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن هنا جعلت عنوان هذا اللقاء: علاج قسوة القلب. لأن الشاب قد يلتزم فيبدأ في بداية التزامه حياة جدية من قيام ليل وتلاوة قرآن وكثرة صدقات وكثرة ذكر وحضور حلقات علم ونحو ذلك، فيرى إيمانا قويا ونفسا نشيطة سباقة إلى الخير. ثم يطول عليه الأمد 2-3-4 سنوات، فإذا به يفتر عن العبادة ويتكاسل عن الطاعة، ويرى في نفسه فتورا وفي قلبه ضعفا ولا يدري ما سببه. فلا بد للإيمان أن يتجدد، ولا بد للنفس أن تنشط، ولا بد للقلب أن يقوى. فما هي الأمور التي بها نعالج قسوة قلوبنا؟ ولكن قبل أن نبدأ في ذلك لابد أن نوضح مظاهر قسوة القلب. إن كثير من الناس يقول: الحمد لله أنا قلبي لا قاسي ولا شيء، الحمد لله رب العالمين، مؤمن وموحد بالله، وليس عندي قسوة قلب وقلب رقيق والحمد لله. نقول: الحمد لله على كل حال، ولكن هناك مظاهر وعلامات، إذا وجدت في نفسك واحدة منها فاعلم أن قلبك قد قسى. أول هذه العلامة أن القلب لا يخشع عند ذكر الله ولا يتأثر بكلام الله. فترى الأخ يسمع مواعظ وخطب ومحاضرات 4-5 أشهر ولا يخشع ولا يتأثر، يقرأ كل يوم 3 أجزاء من كتاب الله عز وجل ولا يخشع ولا يتأثر. فهذه علامة من علامات قسوة القلب. ومن علامات قسوة القلب أيضا أن ترى العبد لا يخشع في صلاته. صحيح هو يحافظ على الصلوات في أوقاتها في جماعة، لكنه لا يشعر بلذة الصلاة ولا بحلاوة العبادة، وهذه علامة من علامات قسوة القلب. فقد كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم إذا قام يصلي يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له خطان أسودان من كثرة البكاء. وقد كان أبو بكر الصديق إذا تقدم للإمامة يصلي لا يتبين الناس قراءته من البكاء، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة: مر أبا بكر فليصلي بالناس، قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا تقدم وقام مقامك بكى فلا يتبين الناس قراءته من بكائه. العلامة الثالثة من علامات قسوة القلب ترى الشاب لا يتأثر بذكر الموت، عمك فلان مات وخالك فلان مات وجارك مات وزميلك مات، يقول إن الله وإنا إليه راجعون، ربنا يغفر له ويرحمه ويروح يدفن ويرجع ولا شيء، كأن شيء لم يحدث. لكن الصحابة كانوا يتأثرون بالموت، حتى إن الرجل إذا دفن الميت وعاد يظل 3 أيام مندهشا متأثرا من هول الموت، قلوبهم رقيقة فيتأثرون، وقلوبنا قاسية فلا نتأثر. العلامة الرابعة من علامات قسوة القلب استطالة النفس على المعاصي، فترى الشاب يعلم وجوب غض البصر وحرمة إطلاقه، ورغم ذلك وهو ماشي في الطريق يرفع بصره وينظر إلى النساء، وإذا كان موظفا في مكتب مختلط نظر إلى النساء وتكلم معهن. قلنا يا أخي الكريم هذا حرام لا يجوز، يقول لك حرام إذا كان النظر بشهوة، لكنني أنظر إلى النساء بغير شهوة بضمير سليم، يقول بأنه ينظر إليها مثل أخته أو مثل أمه، فنقول حتى لو كانت هذه النظرة كذلك فإن النظر إلى النساء بغير شهوة حلال ولا حرام؟ واحد بيبصلها مثل أخته، ينظر إليها مثل أخته، حرام ولا حلال؟ نقول إذا كنت تنظر إليها زي أخت والنظر بدون شهوة وقلبك سليم يبقى النظر حرام. يبقى النظر إيه؟ حرام. ليه؟ ما الدليل؟ لأنك خالفت أمر الله عز وجل في ذلك، فالله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأنت لم تغض خالفت الأمر الإلهي. يقول لك يا عم ده الراجل الفاسق الفاجر والعياذ بالله اللي بيبص كده نظرة وحشة، يقول له ربنا سبحانه وتعالى يقول قل للفاسقين يغضوا من أبصارهم ولا قل للمجرمين يغضوا من أبصارهم، وإنما قال قل لمين؟ للمؤمنين. يعني هذا الخطاب موجه للمؤمنين أصحاب القلوب النقية الطاهرة، كأنه يقول أيها المؤمن يا صاحب القلب الطاهر النقي لا تلوث قلبك بالنظرة المحرمة. يعني حتى لو كانت النظرة بريئة كما يقولون فهي محرمة؟ نعم. طيب أمال يعني لو نظر نظرة فيها ريبة، نظر إلى امرأة أجنبية بشهوة، فماذا تكون النظرة؟ نقول ترتفع النظرة من نظرة محرمة إلى زنا العين. جهنا عندنا مرتبتان، مرتبة النظرة المحرمة، وهذا دليلها كما ذكرنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فمن أطلق بصره فقد ارتكب محرما، أما من أطلق بصره بشهوة فارتفع إلى زنا العين، الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين تزني وزناها النظر، وإن اليد تزني وزناها البطش، وإن الرجل تزني وزناها الخطى، واللسان يزني وزناه الكلام، والفرج والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. إذن في هناك زنا اسمه زنا الجوارح، وهو دون زنا الفرج، زنا اليد بلمس المرأة بشهوة، وزنا البصر بإطلاق البصر إلى المرأة بشهوة، وزنا الرجل بأن تمشي إلى امرأة لتتكلم معها أو ما إلى ذلك، وزنا الأذن أن تستمع إلى صوت جميل رقيق تتلذذ بسماعه، سواء كنت تستمع من امرأة عادية أو من أغنية أو مسلسل أو نحو ذلك، تستمع فيه إلى امرأة فتتلذذ بالسماع، حتى الأنف يزني بالتلذذ بشم المرأة أو ريحها أو طيبها، كما ثبت من حديث أبي هريرة إن المرأة إذا وضعت طيبا فمرت على قوم ليشم منها ريحا طيبا فهي كذا وكذا، يعني زانية والعياذ بالله. هذا اسمه زنا الجوارح. فمن علامات قسوة القلب أن ترى النفس تستطيل إلى المعاصي، ترى الإنسان يروح يزور خاله أو عمه، يجد بنت خاله وبنت عمه يسلم عليه يصافحه، طب انت عارف ان المصافحة حرام، بدليل ما رواه الرياني وأبو يعلى بسند جيد من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أنت تعرف هذا؟ أقول لك معليش ما أنا انحرجت. يعني أنت تعمل إيه يعني؟ بنت خالك مدت لها إيد، مدت لك إيه، تعمل إيه؟ تحرجها ولا تسلم عليها؟ تعمل إيه يا عبد الله؟ تحرجها ما تزعل. نقول أنت الآن مخير بين أمرين، مخير بين أن ترضي امرأة وتعصي الله، وبين أن ترضي الله عز وجل وتعصي امرأة. تختار إيه؟ تختار أن ترضي ربك تبارك وتعالى. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وقس على ذلك، إذا كانت هذه هي علامات قسوة القلب، فما هي علاجات قسوة القلب؟ خلي بالك كويس، انتبه عشان تتناول الدواء مضبوط، لأن قلوبنا فيها قسوة وفيها غفلة. يكفيك أن تعرف أن بعض الناس منا من يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة ولا يبكي، ما بكى في ثلاثة أشهر مرة من خشية الله. ياه، ثلاثة أشهر؟ العلماء يقولون هذا دليل قاطع على قسوة القلب. يقول لك هبكي ليه يعني؟ الحمد لله بنصلي ونصوم ما عملناش حاجة نبكي عليه. طب امال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كانوا بيبكوا عليه؟ بل الحبيب صلى الله عليه وسلم كان بيبكي ليه؟ بل إن الله عز وجل أبان لنا أن خشوع القلب ودمع العين دليل على قوة الإيمان. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بل أبان لنا ربنا تبارك وتعالى أن دمع العين من خشية الله دليل على دخول الجنة والنجاة من النار. فقد روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقد وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الذين يظلهم الله في ظله يوم الحر الأكبر يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس فتغلي منها الجماجم، يوم الطامة، يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم الصاخة، يوم طويل مقداره 1000 سنة مما تعدون، يوم عظيم، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم عظيم مستطير شره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم القيامة هناك أناس يستظلون بظل الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي بكت عيناه. بل لقد وضح ربنا عز وجل في القرآن أن الخشوع ودمع العين والبكاء من علامات العلماء العاملين، فقال الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم هم الذين يبكون، لأنهم أعلم الناس بالله. فكلما ازداد علمك وازدادت معرفتك بالله عز وجل خشيته، خشيته خشية لا تساويها خشية، وخفته خوفا لا يساويه خوف. قال الله عز وجل: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ورغم ذلك إذا عرفت الله حق المعرفة أحببته حبا لا يساويه حب. قال الله عز وجل: فالذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا عرفت الله عز وجل خشيته وأحببته. طيب، من منا يخلو بربه عز وجل فيخشع ويبكي عند تلاوة القرآن، أو يدعو ربه ويتضرع فيسيل الدمع من عينه غصبا عنه؟ هذا يدل على رقة القلب. كثير منا جفت عيناه وقسى قلبه والعياذ بالله. فإذا كان الأمر كذلك فما هو علاج قسوة القلب؟ أولا، معرفة الله عز وجل معرفة حقيقية. أنك تبكي من مين؟ هتخاف من مين؟ لابد أن تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته لكي تخشاه. رجل عمره ما شاف الأسد ولا يسمع عن الأسد، ويظن الأسد زي القط، يعني لا يفعل شيء. فقالوا انتبه، أسد قدامك. قالوا ويا أمامك أسد، ولا حاجة، ولم يأبه ولم يأتم. لماذا؟ لأنه لا يعرف الأسد، فلم يهتم ولم يفر ولم يخف. لكن لو عرف الأسد أن يأكل بني آدمين ويأكلك في قطمة واحدة وخلاص، مجرد ما تشوف الأسد تذكر الملكين وهما يقولان لك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبي؟ خلاص. ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يخاف العبد ربه خوفا حقيقيا إلا إذا عرف. اعرف ربك، تعال كده تعرف على ربك عز وجل. الاسم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى: العزيز الغفار، القوي الجبار، المنتقم القهار، ذو الجلال والإكرام، السميع البصير، الحليم العزيز اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. علمه الله عز وجل يعلم ظاهر الأشياء وباطنها، وخافي الأمور وظاهرها، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الله عز وجل يعلم ما يتلجلج في الصدور وما تكنه القلوب. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. هذا علم الله عز وجل. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. يا رب. رؤيته الله عز وجل يرى كل شيء، يرى الملائكة في السماء، ويرى الحيتان في قعر الماء ويسوق إليها رزقها. الله عز وجل يرى الدودة في قلب الصخر ويسوق إليها رزقها. ألا يراك وأنت تفعل المعصية؟ ألا يراك وأنت تدخل دورة المياه تولع سجارة وتشرب استحياء من الناس؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يعني بعلم. ألا يراك وأنت تمشي وحدك فتنظر إلى امرأة؟ ألا يراك وقد امتدت إليك يد برشوة فقبلتها؟ ألا يراك الله وأنت تسمع المؤذن للفجر يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، فتستغطى بالبطانية وتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وتنام وتترك صلاة الفجر؟ تعرف على الله، اعرف ربك تخشاه. قدرته. الله عز وجل ليس لقدرته حدا ولا لقوته منتهى، فهو العزيز القهار وهو القوي الجبار. تعالى فرعون فقسمه الله، وتعاظم النمرود فأخذه الله، وتجبر قارون فأخذه الله، وطغى قوم نوح فأغرقهم الله، وعتى قوم عاد وثمود فأهلكهم الله، لكي يظل التاريخ شاهدا على أن من تعالى على الله قسمه الله، وأن من تكبر على الله أخذه الله. يا أيها الإنسان، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ إنه الله. يا الله كلمة ما تعلق بها كثير إلا جبره الله. يا الله كلمة ما تعلق بها محتاج إلا كساه الله. يا الله كلمة ما تعلق بها فقير إلا أغناه الله. يا الله كلمة ما تعلق بها ذليل إلا أعزه الله. يا الله كلمة ما تعلق بها مظلوم إلا نصره الله. يا الله يا الله يا الله يا منبت الأزهار عاطرة الشبا، هذا الشبا الفواح نفس شذاك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك، تعرف على ربك تخشاه، تعرف على ربك عز وجل تحبه. من الذي سواك في رحم أمك؟ إنه الله. من الذي ساق لك غذاءك عن طريق الحبل السري وأنت جنين لا حول لك ولا قوة؟ إنه الله. إنه الله. إنه الله. هل تعلم يا عبد الله أن الله عز وجل أنعم عليك بنعمة عظمى حينما اختار لك أبوين مسلمين وأنزلك من رحم أمك مؤمنا موحدا؟ نعمة كبرى. ولذلك عالم سويدي من علماء الأجنة وضع امرأة تحت التجارب، هناك نساء يستأجرن لإجراء التجارب والتحاليل عليهن، وجاء بكاميرا في قدر الدبوس وأدخلها في الرحم تصور ساعة التلقيح. شوف أصلك، فلينظر الإنسان مما خلق. هذا العالم اكتشف لنا شيئا غريبا عجيبا ما كنا نحلم به. البويضة، بويضة المرأة منتظرة في الجزء الوحشي اللي هو البراني من قناة فلو، وأنتم تعلمون أن الرجل العادي إذا جامع زوجته أخرج 3 دفقات، في كل دفقة 100 مليون حيوان منوي. يعني 3 دفقات كام؟ 300 مليون حيوان منوي، والمطلوب حيوان واحد. تجري هذه الحيوانات بسرعة حتى تصل في خلال 20 دقيقة وأقصى شيء 25 دقيقة إلى قناة فلوب لتجد البويضة في انتظارها إذا كانت في ساعة التلقيح. أول ما وصلت الحيوانات التقطت الصورة لنا، صورة الفيديو، أمر غريب، وأنا عندي الصورة منه. قبل ما يبدأ التلقيح كل حيوان بيحاول يدخل بسرعة قبل التاني، قبل ما يبدأ التلقيح بدأت البويضة تدور وبدأت الحيوانات والبيضة يدورون 7 مرات كالطواف حول الكعبة. سبحان الله، هذا العالم الكافر لا يدري طواف حول الكعبة ولا غير، ولكن يقول دارت 7 مرات عكس عقارب الساعة. يبقى طافوا منين؟ من اليمين للشمال. الله، قبل أن تبدأ عملية التلقيح للمسلم أو الكافر لا بد أن تطوف الحيوانات المنوية والبويضة 7 مرات كالطواف حول الكعبة، كأنها تقر بوحدانية الله عز وجل قبل النزول. ومن هنا تفهم ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإيه؟ على التوحيد، على الإسلام. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل أو يسلمانه. ليه؟ لأنه نزل مسلم. والأعجب من ذلك أن هذه البويضة حماها الله عز وجل من الجراثيم بغلاف وغشاء محيط به. هذا الغشاء ما أن يلمسه ميكروب أو جرثومة إلا وتموت في الحال. طيب، أمال الحيوان المنوي هيخترق إزاي؟ هيموت الحيوان المنوي. رب العزة تبارك وتعالى خلق للحيوان المنوي رأسا وجسما وذيلا. خلي بالك، رأس وجسم وذيل. انت عارف الحيوان المنوي ده قد ايه؟ انت عارف بعد الميكروسكوب العادي ما بيطلعوش، لازم الميكروسكوب الكتروني. حجم الحيوان المنوي 1/600 من الملي. الملي يعني نقطة بالقلم الرصاص. قسم النقطة دي 600 قسم، الحيوان المنوي قسم واحد منها. ورغم ذلك جعل الله في هذا الجزء الذي لا يرى بالعين رأسا وجسما وذيلا. من الذي خلقه؟ الله. هذه الرأس ما مهمتها؟ مهمتها بها مادة تلتصق بجدار البويضة فتذيبها فتخترق البويضة وتدخل. العجيب ان الحيوانات بتموت في الطريق. وصل مثلا 100 مليون، يبدأ كل حيوان عاوز يدخل. اول ما الحيوان يدخل مباشرة، اول حيوان يدخل والحيوان الثانية بتحاول تدخل، يتكهرب هذا الغشاء واي حيوان يدخل بعد كده يموت. كأن الله يقول للحيوانات ابتعدوا فقد تزوجت، فمن اقترب وأراد أن يزني كان حده القتل والرجم حتى الموت. لا إله إلا الله. حدود الله عز وجل تطبق فيك وأنت في رحم أمك. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافئ. ماء إيه؟ دافئ. العلماء تعجبوا، ماء دافق هو الماء بيدفق نفسه بنفسه؟ السياق العربي يقول من ماء متدفق او يتدفق او يدفقه احد، لكن دافق هو الذي يدفق نفسه بنفسه. قالوا هكذا قال الله. معنى دافق يعني الماء بيتحرك بنفسه. اخيرا في القرن 19 لما اكتشفوا الميكروسكوب الالكتروني واكتشفوا مسألة الحيوان المنوي، وجدوا أن الماء الدافق ده السائل المنوي لما بينزل بتنزل منه حيوانات بتجري بذاتها ونفسها وتقطع سرعة قوية جدا، أكثر من سرعة السيارة، يعني أكثر من 120 كيلو في الساعة. فعرف كلمة دافق يعني يجري بذاته وقوته. هل كان محمد صلى الله عليه وسلم مع ميكروسكوب؟ أبدا. إذن من الذي علمه هذا العلم؟ إنه الله. أنعم الله عز وجل عليك بهذه النعم التي ينبغي أن تؤدي شكرها يا عبد الله. واحد يقول الحمد لله والشكر لله، طب ما احنا بنحمد ربنا ونشكر. يقول له ماشي، لكن لابد أن تحمد الله عز وجل وأن تشكره قولا واعتقادا وفعلا. واحد معه ألوف مؤلف، احمد ربنا يقول لك الحمد لله ويبث إيه يمين شمال. طيب الجامعة عاوز 10، يقول لك لا معلش والله أنا بنيت 3 عمارات والعمارة الرابعة ما كملتهاش، مش فاضي معيش فلوس. طب اشكر ربنا، يقول لك الحمد لله. طب وده اشكر ربنا ده؟ لابد أن تشكر الله عز وجل فعلا، بمعنى أن تصرف النعمة في إرضاء المنعم سبحانه وتعالى. يقول لك يا عم احنا بنصلي ونصوم وندي ربنا حقه وخلاص، انت عاوز اكتر من كده؟ بنصلي ونصوم ونعطي ربنا حقه. هذه الكلمة اسمعها كثيرا من الناس، لا لا يستطيع احد منا ان يعطي ربه حقه ابدا. لو عبدنا الله ليلا نهار لا نستطيع ان نوفي ربنا حقه ابدا. واذا كنت عاوز تعرف كده تعال، عاوز تدي ربنا حقه هات قلم ورقة وتعالى عشان كل واحد يعرف حقه. صلوا على رسول الله. الله عز وجل أنعم عليك بنعم كثيرة، نعمة الأولاد ونعمة المال ونعمة الصحة ونعمة الإسلام، نعم كثيرة. خذ نعمة واحدة فقط، نعمة الصحة. لا خذ جزءا واحدا من نعمة الصحة، جزء واحد فقط. نعمة النفس، أنت تتنفس بتاخذ شهيق وتخرج زفيرا، لما تعمل كده انت عارف ايه اللي حصل جوه؟ حصل حاجات كثيرة جدا لا يعلمها الا خالقها. لكن احنا بناخد النفس ونطلعه وخلاص. تعال كده ما نشوف الاطباء بيقولوا ايه. يقولون حينما يأخذ الانسان شهيقا يأخذ 500 مللتر من الهواء، يعني نص لتر. وهذه الحويصلات التي خلقها الله عز وجل في الرئتين تقوم سريعا بتنقية هذه 500 مللتر، فتأخذ منها الخمس، يعني 100 مللتر أكسجين نقي. يبقى في النفس الواحد أنت بتأخذ كام؟ 100 مللتر أكسجين، والباقي يطلع. في الدقيقة تتنفس كم نفسا؟ 20 نفسا في الدقيقة، 20 نفس. 20 نفس في 100 مللتر يعني كم؟ 2000 مللتر في الدقيقة، يعني 2 لتر. 2000 ملي يعني 2 لتر في الدقيقة. طيب يعني انت بتاخد من هوا ربنا 2 لتر في الدقيقة. اللتر بكام؟ لتر الاكسجين في المستشفيات الخاصة واكسجين تعبان ومشبع بخار الماء، اللتر ب10 جنيه. يبقى ال2 لتر بكام؟ ب20 جنيه. يبقى انت بتاخد من هوا في الدقيقة الواحدة كام؟ ب20 جنيه اكسجين. استنى عشان تدي ربنا حقه. ب20 جنيه اكسجين في الدقيقة، يبقى في الساعة كم؟ 60 في 20 ب1200 جنيه في الساعة. انت بتاخد اكسجين ب1200 جنيه في الساعة الواحدة. طيب في ال24 ساعة، ما انت بتتنفس ليل ونهار، نايم بتتنفس، قايم بتتنفس، كم؟ 24 في 1200 ب28,800 جنيه في اليوم. طب خلي 800 عشان 28,000 جنيه في اليوم اكسجين بس. تقدر تدي ربنا حقه؟ تقدر تدي ربنا حق الاكسجين بس؟ تتصدق كل يوم ب28,000 جنيه؟ احنا لسه ما قلناش للعين اللي فيها 5,000 عدسة، ولا تعرضنا للكليتين، ولا تعرضنا للقلب، ولا تعرضنا للمريء، ولا تعرضنا للإحساس والشبكة الإلكترونية اللي خارجة من المخ لجميع الأعضاء، ما تعرضناش الكلام ده كله، ولا تعرضنا للمخ اللي هم لو قالوا لو وفق البشر، لو وفق البشر لصناعة مخ فإنهم يحتاجون مثل الكرة الأرضية عشان يحطوا الأعضاء في ريح بعضها، ولو وفقوا لتشغيل هذه الأجهزة اللي في المخ عاوزين نهرين مثل نهر النيل ونهر المسيسيبي بعد 3 دقائق من التشغيل لأنها تسخن العدد وعاوز تتبرد. تحتاج نهرين زي نهر النيل ونهر المسيسيبي، أطول نهر في العالم. كل ده المخ ده كله ربنا جمعه لك في الجمجمة البسيطة دي. لو ربنا مش هقول لك عامل لك مخك قد الدنيا، لا مخك قبل المسجد قد المسجد ده، وانت هتجر مخك كده وتمشي، هتعمل ايه يعني؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعم لا تعدل. أول شيء لعلاج قسوة القلب معرفة الله. إذا عرفت قوة الله خفت الله، خفت معصيته فابتعدت عن معصيته. وإذا عرفت نعمة الله أحببت الله تبارك وتعالى حبا عجيبا. لو كل يوم الصبح واحد بيخبط عليك السلام عليكم، وعليكم السلام، عشان انتجرنا وراجل عزيز علينا، معلش خد ال1000 جنيه ده اصرف منها النهار جزاك الله خيرا. دين؟ لا مش دين ولا حاجة، ده هدية كده بسيطة. ثاني يوم الصبح بيخبط عليك خذ الألف جنيه اصرف منها شوي. ثالث يوم بخبر كل يوم ألف جنيه. تحبه ولا تكرهه؟ تتحبه بس؟ هو أنت تحبه بعد؟ هذا في أمور الدنيا. ولله المثل الأعلى، كل يوم رب العزة ينعم عليك بنعم كثيرة جدا. برضو أنا هجيب لك ورقة وقلم عشان تعرف نعم ربنا قد إيه. واحد جاي يشحت يقول أعطوني لله فقير مسكين ما وجدت أفقر مني في الحياة. فمسك عالم قال لي تعال أنت فقير مسكين؟ قال له آه. قال له طيب أنا معايا فلوس وعاوز أديك فلوس، لكن بيعني عينا من عينك بعشرة آلاف أفقع لك عينه خد عشرة. قال له لا لا لا. قال له طيب أدي عشرين ألف. بيعني يدا اقطعها بعشرة آلاف. قال له لا لا لا. طب بيعني رجلا بعشرة آلاف. قال له لا لا. طب بيعني لسانك وهديك خمسين ألف. هقص لسانك وهديك خمسين ألف. قال له لا ما أعمل بخمسين ألف إيه؟ قال له معك هذه الألوف كلها وتدعي أنك أفقر رجل في العالم؟ ده أنت أغنى واحد، أغنى رجل. ولذلك مر رجل على رجل مكروه، رجليه متقطعة وإيديه متقطعة ومسكين وقاعد يدوبك لسانه اللي بتحرك، والحمد لله. بيقول ايه الرجل ده؟ والحمد لله الذي أنعم علي بنعم كثيرة لا أستطيع شكرها. قال له أنعم عليك بأي حسرة؟ ده انت رجليك متقطعة وإيديك متقطعة وأعمى ما بتشوفش. قال له رزقني لسانا دائما الذكر لله أكبر نعم. إذن أول علاج من علاجات قسوة القلب معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. العلاج الثاني كثرة ذكر الله عز وجل. العبد إذا أحب شيئا أكثر من ذكر، وكثرة ذكر الله دليل على محبة العبد لله. عاوز تعرف في الحياة العملية اقعد مع خمس ست ناس وسيب كل واحد، قول يا جماعة كل واحد يتكلم أي حاجة تيجي على لسانه يقولها بدون تفكير. واحد هيقول ألا أخبار السيارات إيه النهاردة؟ والسيارات الشفرليه ولا الداتسون هون أغلى وأحسن؟ هتلاقيه ميكانيكي سيارات أو راجل بيحب السيارات سواك. واحد ثاني يقول الله أخبار الأراضي إيه وأسعارها إيه وكذا، راجل صاحبنا بيحب الأراضي. والثاني يقول أخبار الدولار إيه النهاردة، ده بيحب الدولار. واحد يقول الرز عامل إيه غلا ولا نزل، ده تاجر إيه تاجر حبوب بيحب. كل واحد يذكر من يحب. ورجل مكتفت في جانب المجلس يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يحب من؟ يحب الله. فمن أكثر من ذكر الله دل ذلك على محبته لله عز وجل. ولذلك إذا أردت أن تذيب قساوة قلبك فأدم ذكر الله عز وجل. يعني حط على نفسك كده وردا يوميا، قل مثلا كل يوم هذكر ربنا ألف مرة ولا أنقص، أزيد لك إلا أنقص مثلا. وهذه ليست بدعة، إنك لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك زي بعض الصحابة وبعض التابعين لما كان يقول أنا أصلي في اليوم مترك، كل يوم مترك. وأبو هريرة كان يستغفر في اليوم ستة آلاف استغفارة، يقول أعتق نفسي من النار بها كل يوم. تحريك اللسان بذكر الله عز وجل يجعل القلب يتحرك. خلي بالك، ما هو أنت هتذكر ربنا، هقول لك شوف الذكر ثلاثة أنواع: ذكر باللسان وذكر بالقلب وذكر يتواصل القلب واللسان به. لما تيجي تذكر ربنا سبحانه وتعالى حاول تحرك قلبك عشان يكون ذكر باللسان مع القلب. هتقول ازاي؟ انا عمال بقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وقلبي مشغول وعقلي مشغول. اقول لك اشتغل، ما يهمكش، اشتغل لك اسبوع اسبوعين كده وانت غافل، المكنه هتتحرك، المكنه هتتحرك اصلا مصدي في صدى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هتفوت 3 4 10 تسبيحات 20 تسبيحه، والتسبيحه 21 هيتواصل القلب مع اللسان 5 6 تسبيحات، والشيطان يخطف منك كمان 5 6 تسبيحات 10 تسبيحات، وهكذا لحد ما يبدا يتواصل القلب مع اللسان. فاذا اردت ان تعين القلب على التفكر والتدبر فتكلم بتسبيحه او ذكر تعرف معناه. يعني مثلا قل سبحان الله، يعني سبحان الله يعني أنزه الله عن كل نقص وأثبت له كل كمال. برضو ما فهمناش إحنا فلاحين وعاوزينها على البلاط، فهمنا يعني إيه أنزه الله عن كل نقص؟ يعني كل نقص يعتري الإنسان منزه الله عز وجل عنه. فالإنسان يعتري النوم، الله منزه عن النوم. يجوع، الله منزه عن الجوع. الشرب، النسيان، شهوة النكاح، شهوة الظلم، شهوة كذا، كل هذه النقصات التي تعتري الإنسان حينما أقول سبحان الله، يعني الله عز وجل كامل لا يعتريه نقص. وأثبت له كل كمال، يعني أثبت له الكمال المطلق، القوة المطلقة، العلم المطلق، البصر المطلق، السمع المطلق. فالله عز وجل يدعوه الإنجليزي والعربي والألماني والتركي والفرنسي والعربي كل في وقت واحد، والله يسمعهم، لا يشغله سائل عن سائل ولا لغة عن لغة، ويعطي كل ذي سؤل سؤله. فسبحان الله، لما تقول سبحان الله تذكر الأشياء، تقوم تعرف يعني إيه سبحان الله، يبدأ القلب يتحرك. الحمد لله، تذكر نعم الله النازلة عليك وقل الحمد لله. لا إله إلا الله، تذكر أنه لا يستحق العبادة حقا إلا الله وقل أستغفر الله، أستغفر الله. جيب ذنب من ذنوبك الكثيرة اللي انت عارفها، وكل واحد منا عارف عيوبه، وحط كده ذنب قدامك وقل أستغفر الله، أستغفر الله، هتستحق. طب واحد يقول أيهم أفضل، أقول سبحان الله ولا أستغفر؟ أنا ماشي من المسجد إلى البيت قعدت أستغفر ولا أسبح، أيهما أفضل وأولى؟ أيهما أفضل يا رجالة، سبحان الله ولا أستغفر الله؟ سبحان الله، أستغفر الله. ابن الجوزي رحمه الله سئل هذا السؤال، أيهما أفضل، أسبح أم أستغفر؟ خلي بالك بقى، أصل جواب العلماء بالإشارة، هو هيقولها وانت تفهم، بفهمتاش ماليش دعوة. قال ماذا يقول السادة العلماء، أيهما أفضل، أسبح أم أستغفر؟ قال يا هذا، إن الثوب الوسخ في حاجة إلى الصابون أحوج منه إلى الطيب. فهمتوا؟ أستغفر، صح، أستغفر، ذنوبنا كثير ملطخة، القلب ملطخ بالذنوب والمعاصي، عاوزين نغسله، نغسله بالإيه؟ بالاستغفار. ولذلك الاستغفار يجعل القلب منكسرا، مش تقول استغفر الله استغفر الله وانت تقول هو في حد قدي بصوم الاثنين والخميس وثلاث أجزاء في اليوم وبقيم الليل وبصلي صلاة في جماعة وبتصدق كل يوم، استغفر الله استغفر الله، استغفر الله على ايه بقى؟ بس كانت كل حاجة عملت فيه. لما تستغفر ربنا معناها ان كل اعمالك دي ما تسويش حاجة ابدا. العبد المؤمن يتصدق ويصلي ويقرأ ويقوم الليل وهو وجل خائف ألا يقبل منه. قال الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال لا، إنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني خائفة. إذن العلاج الأول معرفة الله، العلاج الثاني كثرة ذكر الله. وانت ماشي في الطريق اذكر ربنا سبحانه وتعالى، وانت جاي اذكر ربنا، والذكر ده هو العبادة الخفيفة الكثيرة الأجر. ولذلك البخاري رحمه الله أول ما عمل صحيح وجف فيه الأحكام وجف فيه السيرة والمغازي والمواريث والزواج والطلاق، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بذلك 7000 حديث، وفي الآخر حطنا حديث آخر حاج ختم الصحيح بالحديث ده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معناها ايه؟ كأن الإمام البخاري يقول يعني لو ما قدرتش تعمل بده كله لا تعجز أن تعمل بهذا الحديث، إنك تذكر الله عز وجل دائما. الحديث ده له قصة مشهورة. رجل أمي بدوي من أهل البدو في السعودية، الجماعة اللي تقعد تحفظ فيه الفتحة تحفظوا في الفتحة 10 أيام ما يحفظش، لا بيقرأ ولا يكتب، هو كده. حتى لما يطلع بيبقوا لهم عربيات جيب كده، لما يطلعوا من تهامة ومربي شعره وربطها بحبل، ربط رأسه بحبل وعمل الجنبية يمين وشمال، جنبية يعني بتاع كده سكينة كبيرة في اليمين والشمال، وراكب عربيته ومشي، لا معاهم رخص ولا بطاقات، ولو لقى البتاع حمراء يعدي المهم بيسيبوه، يقول لك ده ايه ده راجل بدوي، سيبه من اهل تهامة ولا من جماعة البدو. واحد بدوي قعد في قعدة فسمع حديث، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وسمع الشيخ يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني، كل واحد يعرف حدا بلغ. يطلع قال كفاية علي، أنا لا بفهم ولا بقرأ ولا بس، كفاية علي أصلي وأصوم وأدي الحقوق والفرائض وبلغ الحديث ده. كان رجل طيب جدا، كل ما يركب في عربيه ويقعد في روحه تقول له يا ابني، يقول له يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كل ما يروح السوق يشتري من واحد حاجه قبل ما يشتري يقول له هقول لك على حاجه الاول قبل ما تبيعني الحاجه دي، يقول له يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كل ما واحد يعزمه يقول لهم يا جماعه قبل ما نحط الاكل هقول لكم على حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، ويسرد الحديث على طول. المهم الرجل ده كان راكب في عربية وحصلت حادثة وراح في غيبوب، حملوه للمستشفى وهو في غيبوب وهو في الإنعاش، فتح فلقى الدكتور قال له عم الحاج عم أول ما تنبه قال له يا ابني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وفاضت روحه إلى الله، مات على الذكر ومات وهو يدعو إلى الله بحديث واحد، بحديث واحد. خلي بالك المسألة ليست بكثرة العمل وإنما بإتقانه وإحسانه. قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني ليختبركم إيه أيكم أكثر عملا، صح؟ أيكم إيه أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أتقنه وأصوبه. يعني ممكن أنت تصلي 11 ركعة في ساعتين وواحد يصلي ركعتين في ربع ساعة ويأخذ أجر أكثر منك. ممكن تتصدق ب1000 جنيه واحد يتصدق ب10 جنيه ويأخذ أجر أعظم منك، لأن الذي تصدق ب10 جنيهات انقبح في قلبه إيمان ومحبة لله عز وجل وافتقار لديه حينما دفع العشرة، أفضل منك اللي دفعت 1000 جنيه وانت متكبر متغطر. خلي بالك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك روي في الآثر أن رجلا راهبا كان له حمار، وكان راكب الحمار ويروح كده يتخلى في أماكن ويعبد الله عز وجل، والجماعة العرب دول يا سلام لما يشوف شوية نجيل ولا شوية مرعى يفرح بهم جدا، زي الصياد لما يشوف شوية سمك يفرح بهم جدا، لازم يصطاد عنده مزاج. فالرجل ده شاف شوية مرعى، واللي بيشوف شوية مرعى بيجي محوط عليهم ممنوع حد يدخل غنم ولا بهيمه هنا، وطلع أطلق فيهم حمار، فمن فرحته في المرعى قال يا ربي لو كان لك حمار كنت أسيبه ياكل مع حمار. كلام غريب عجيب لو اعتقده الإنسان كفر، بس هذا الرجل من محبته لله يعني عند عاوز يعني يتدرب أحسن حاجة عنده لله. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل الذي كانت معه دابة عليها طعام وشراب، وبعدين هو مشي في الصحراء انفلتت منه دابة، فضل يجري وراه، راحت معناها يموت، لان يعني هيمشي في الصحراء في الحر هيموت من الحر، ولا هو عارف فين ولا رايح فين ولا جاي منين، ما فيش اكل، مع الاكل والشرب كفيه 3-4 أيام على ما يطلع من الصحراء، في خلال 3-4 أيام دول هيموت، فلقى ما فيش فايده فاسلم نفسه للموت. قال بقى أنام بدل ما أدري في السهر، خلاص أنا أرتاح لحد ما أموت. فاستيقظ فوجد دابته واقفة عليها طعام وشراب. شوف نعمة ربنا، جت لوحده، فمن فرحته قال اللهم أنت عبدي وأنا رب. شوف عمله، لو اعتقد الإنسان كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. وربنا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره فقال لله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم من هذا براحلته. إذن تكثر من ذكر الله عز وجل الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. نعم، ولكن لمن تدبر معناها، لمن تدبر معناها، عارف يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يأتي بالنفع إلا الله، ولا يدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال يسبح 100 تسبيحة فتحط عنه 1000 خطيئة وترفع له 1000 درجة ويكتسب 1000 حسنة. 100 بـ1000، لأن الحسنة بكم؟ 10 أمثال. طيب كيف برجل في اليوم يسبح 1000؟ يبقى كم حسنة؟ ها؟ 10,000 حسنة، 10,000 حسنة. العلاج الثالث من علاجات قسوة القلب تلاوة القرآن بتدبر وتفكر. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. لمين؟ للمؤمن، مش أي حد. ما واحد يقول ما أنا بقرأ قرآن كثير ما فيش فايدة، نقول له حقق الإيمان الحقيقي يكون القرآن شفاء لقلبك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن لا يؤثر إلا في القلوب المؤمنة ويشفيها من أمراض الغل والحقد والحسد والشهوة والشبهة وحب الدنيا وغير ذلك من الأمراض التي تعتري القلوب. لكن لما ربنا ذكر العسل قال فيه شفاء لمين؟ للناس. يبقى العسل لو استخدمه المؤمن أو الكافر بنفس الوصفات ربنا يشفي، إن فيه شفاء للناس، للناس. لكن القرآن لا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو يعني كل القرآن؟ ما تقوليش في آيات معينة فيها رقائق ترقق القلب وآيات تانية آيات المواريث، لا لا، القرآن كله شفاء، بس بيختلف باختلاف الأدواء. يعني واحد عنده داء الحرص على الدنيا وهو بيقرأ قرآن كده يجي عند آيات فيها زهد في الدنيا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول يعني الدنيا اللي احنا حرصنا عليها ناخد من ايه؟ ادي علاجك. يقوم يتأثر قلبه، يقول له قف وكرر الآية دي، كررها لحد ما تبكي وتخشع. واحد ثاني عنده مرض الشهوة، يقوم يقرأ أن الله أعد للمؤمنين في الجنة أزواج مطهرة، مطهرة من الحيض والنفاس والكلام ده كله، يشتاق إلى الجنة ويزهد في نساء الدنيا. رجل آخر عنده محبة للمناصب، يجي عند قول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يعرف أن هذا الملك زائل فيزهد فيه. خلي بالك من الأسلوب القرآني، يقول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، ما قالش وتأخذ الملك من تشاء، وإنما قال إيه وتنزع. فانزع الله، ما هو تؤتي عكسها تأخذ، تنزع ليه؟ قال لك كأن الله عز وجل يصور حال العبد إذا آتاه الله ملكا أو سلطانا مسك فيه بيديه واسنان، بيديه واسنان ومسك فيه، لا يؤخذ منه الملك إلا نزعا وتنزع الملك ممن تشاء. سبحان الله، سبحان الله، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وانت ماشي كده زي الصيدلي، واحد مريض وراح للصيدلي قال له هات لي اي دواء، لا، أي ده ممكن يضرك، لازم تجيب مرضك إيه؟ عندك سعال خد دواء السعال، عندك الكبد تاخد دواء الكبد، عندك الطحال تاخد دواء الطحال، لكن تقول له ما هي كلها علاجات وكلها أدوية، هات لي أول بول. لا، كل مرض له علاج. ولذلك الإنسان هو بيقرأ القرآن إذا وقف عند آية فتأثر بها يظل يرددها، لأنه يعلم أن هذا هو علاجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، سبحانه وتعالى، وظل يرددها ويبكي. لكن إذا قرأت القرآن فعليك بآداب التلاوة. أولا الوضوء، سواء قلنا الوضوء على الاستحباب أو على الوجوب، والرأي الراجح أنه على الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. حتى لو على الاستحباب هذا من باب التأدب إذا مسكت كتاب الله تتوضأ. اثنين، تجلس مستقبل القبلة. ثلاثة، تعلم أن هذا الكلام الذي ستقرأه الآن ليس كلام الملائكة ولا كلام الرسل، إنما كلام من؟ كلام الله. يبقى لابد أن تستعد لكلام الله عز وجل على قدر تعظيمك للمتكلم سبحانه. كده تعرف يعني أنت بتقرأ كلام ربنا، مش تقرأ كلام ربنا وأنت بتستاوي ومش عارف إيه ومش مهتم لا. ولله المثل الأعلى، لو أنت مدير مؤسسة وجلك مرسوم أو تقرير أو بيسموه إيه الورق اللي بيجي من رؤساء للمرؤوسين اسمه إيه، قرار، قرار يختص بالعمل. أول ما تقرأ القرار تقرأه مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ليه؟ عاوز تعرف وبيقول إيه بالضبط وتتفهمه، لأن أنت لو ما نفذتوش هو هيتصرف معه. الله عز وجل له المثل الأعلى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلام الله عز وجل لابد أن تعظم هذا الكلام وأن تقرأ هذا الكلام بتفكر وتدبر. أعجب من رجل يمسك القرآن تلاقي المصحف فين؟ في السيارة، والمصحف في أوضة النوم، والمصحف على المخدة، والمصحف على المرتب، المصحف على الشفونير، والمصحف على الكوميدين، والمصحف هنا والمصحف هنا في بيت، ويجي 20 مصحف. تقول له عم الحاج انت بتقرأ كل يوم كم جزء؟ يقول والله مشغول بالدنيا بس الحمد لله عندي في البيت 20 مصحف. طب وهي يعني 20 يعني مثلا كل يوم كده تقرأ لك جزء؟ لا، ده يعدي اسبوع اسبوعين ولا يقرأ ولا يفتح المصحف. يقول ما صاحب عملت فيه، وتلاقي آيات قرآنية هنا وآيات قرآنية متعلقة هنا وآيات قرآنية. لا، ما ينفعش، لازم تقرأ في المصحف. ولما تقرأ في المصحف تعرف ماذا يريد الله منك، لأن القرآن رسالة من الله إلى عباده. شو ربنا بيقول لك إيه؟ ينهك عن الربا، خلاص لا ترابي. يأمرك بغض البصر، غض بصر. يأمرك بالمحافظة على الصلاة، حافظ على الصلاة. يأمرك بإيتاء الزكاة، أدي الزكاة. وهكذا أوامر الله عز وجل لك. العلاج الرابع من علاجات قسوة القلب: تذكر الموت. القلب يقسو ويغفل والنفس تنسى، فلابد أن يذكر الإنسان نفسه بالموت بين الحين والآخر. يعني كثيرا لما يخطب الخطيب نقول يا ما فيش غير الموت، احنا محتاجين في كل خطبة يذكرنا بالموت ولو 10 دقائق في آخر كل خطبة، لأن الإنسان من الأسبوع للأسبوع ومن الجمعة للجمعة ينسى، عاوز يتذكر بالموت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هازم اللذات الموت. أكثروا، أكثروا ده قديه يعني؟ يعني في الأسبوع مرة، في اليوم مرة، كل 10 ساعات مرة، كل ساعة مرة. اسمع إلى الربيع بن خثيم رحمه الله وهو يقول: إذا تركت ذكر الموت ساعة فسد قلبي. هو دائم لذكر الموت على طول. وذكر الموت يكون بأمور: أولا بزيارة القبور، فتتذكر القبور، فتزور القبور وتقف أمام قبر مهجور وتتذكر لو أنك في وسط هذا القبر الآن ما هي أمنيتك؟ أن ترجع إلى الدنيا فتعمل صالح. اذهب إلى قبر واحد كنت تعرفه، كنت تأكله وتشاربه وتجالسه وتحادثه، هو الآن تحت التراب، جارك أو زميلك أو صديقك، وتصور حاله وقد أكله التراب فصار عظاما، كيف لو أنك أنت مكان هذا الرجل؟ ولذلك روي في الأثر أن ملكا من ملوك الدنيا كان يمشي بموكب مهيب عظيم، ومواكب الملوك قديما كانت مواكب عجيبة، كان الملك الطبول تدق بين يديه وخلفه، والقادة قدامه بالخيول ووراه، والجنود والناس والخدم والحشم، مواكب. وهذا الموكب يأتي الناس ليشاهدوه من كل مكان. شفت جمهور كرة القدم الآن، الموكب جمهوره كان أكثر من جمهور كرة القدم. مر هذا الموكب أمام بيت رجل حائك، حائك يعني خياط، يحيك ثوبا له، جالس أمام بيته يحيك الثوب، فما رفع بصره ولا نظر ولا اهتم. الملك راكب في الهودج فرأى هذا الرجل فلفت نظره، فأمر الموكب بالتوقف، وأمر أحد القادة بأن يحضروا له هذا الحائك الفقير. فقال له الملك: أيها الحائك، الناس يأتون من أماكن بعيدة لمشاهدة هذا الموكب، وأنت نمر أمام بيتك فلا ترفع بصرك ولا ترى ولا تشاهد ولا تنظر؟ قال: أيها الملك دعني وشاهد. قال: والله لا تخبرني. قال: إذن أعطي الأمان. قال: لك الأمان. قال الحائك: أيها الملك، إن الملك الذي كان قبلك كان أعظم موكبا منك، كان أعظم موكبا منك، وكان أكثر جنودا وأبهة منك، ثم مات فدفن في القبور، وكان رجل صديق قريب صديق لي فقير مات بعده بشهر فدفن بجواري في القبور. ثم ذهبت بعد مدة لأزور القبور فوجدت ذئبا قد نبش القبور، فاختلطت عظام الملك بعظام الفقير، فوالله ما تبينت عظام الملك من عظام الفقير، ولا جمجمة الملك من جمجمة الفقير. فقلت: يا ربي أي العظمين تنعم؟ يا ربي أي الجمجمتين أمر ونهى؟ فحينها بكى الملك. أتيت القبور فناديتها: فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا كما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا، ألا لك فيما مضى معتبر؟ ألا لك فيما مضى معتبر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هكذا عبد الله، الدنيا مهما طالت فإنما هي إلى الفناء، والآخرة مهما تأخرت فإنما هي دار البقاء، والعاقل العاقل من جعل الدنيا مزرعة للآخرة. ورغم ذلك نراك متشبثا بالدنيا وحريصا عليها، ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الغرفات ما لك غير قبرك مسكن، فاليوم أنت مكافر ومفاخر تتزين، وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفن، أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. اللهم ارزقنا الزهد في الدنيا. ثم تذكر نفسك يا عبد الله وأنت مسجع على فراش الموت، وحولك الأهل والأصحاب والإخوان والأحباب، لكنهم لا يملكون لك حولا ولا طولا، لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، يمد أحدهم يده إلى صدرك ليتأكد من ضربات قلبك، ويمد أحدهم يده إلى أنفك ليتأكد من تردد نفسك، وأنت تودع أبنائك الصغار بنظرات معبرة، تريد أن تتكلم فلا تستطيع، تريد أن تنطق فلا تقدر، وكأنك تقول: يا أهلي يا إخواني يا أصحابي، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. تذكر نفسك وحولك الأهل والأصحاب وقد دخل ملك الموت بلا استئذان لأن معه إذن من الواحد الديان، فشق الصفوف ودخل إليك ثم نشط روحك نشطا حتى وصلت إلى منطقة الحلقوم التي أصعب ما تكون الروح فيها، التي أقسم الله عز وجل بها في القرآن الكريم، فقال سبحانه: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. الملائكة تقول: من يرقى بهذه الروح؟ أكان صاحبها طائعا فترقى بها ملائكة الرحمة، أم كان صاحبها عاصيا فترقى بها ملائكة العذاب؟ وقيل من راق. والتفت الساق بالساق، التفت ساقات، والتف عليك أمر الدنيا والآخرة. إلى أين وقد حملوك على الأعناق؟ إلى أين؟ إلى قصر منيف؟ إلى سرير وثير؟ كلا، إلى ربك يومئذ المساق. تذكر نفسك يا عبد الله وأنت على خشبة الغسل، يقلبك المغسل على وجهك فلا تستطيع أن تنقلب على ظهرك، يصب عليك الماء الحار أو البارد فلا تستطيع أن تقول حس، يعني لا تستطيع أن تقول أف. أين يداك القويتان اللتان كنت تبطش بهما في الدنيا؟ قد ضعفتا. أين رجلاك القويتان اللتان كنت تمشي بهما في الدنيا؟ قد ماتتا. أين عيناك الجميلتان اللتان كنت تنظر بهما إلى الحلال والحرام؟ قد عميتا. أين لسانك الذي كان لا يفطر من الكلام؟ قد يبث. أين بطنك الذي امتلأ مما لذ وطاب؟ أين أنت؟ أين مالك؟ أين سلطانك؟ أين جاهك؟ أين عماراتك؟ أين تجاراتك؟ أين شرفك؟ أين كرامتك؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. روي أن سليمان عليه السلام كان يتبدى له ملك الموت في صورة رجل ويحادثه، فجاء رجل وجلس معه فأخذ ملك الموت ينظر إليه نظرا شديدا، ثم مضى ملك الموت، فقال الرجل: يا نبي الله، من هذا الرجل الذي كان ينظر إلي بشدة؟ قال: هذا ملك الموت. فخاف الرجل وارتجف وقال: يا نبي الله، مر الريح أن تحملني من هذا المكان الذي فيه ملك الموت إلى أقصى بلاد الهند. فأمر الريح فحملته. ثم جاء ملك الموت في اليوم التالي إلى سليمان، فقال سليمان: ما لك كنت تنظر إلى الرجل نظرا شديدا؟ قال: كنت أعجب من أمره، هذا الرجل جالس عندك الآن بالشام، والله عز وجل أمرني أن أقبض روحه بعد لحظات في أقصى بلاد الهند، فلما جاء الوقت المحدد ذهبت إلى المكان المحدد فوجدته فقبضت روحه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أمر على المقابر كل حين ولا أدري بأي الأرض قبري، وأفرح بالغنى إن زاد مالي، ولا أبكي على نقصان عمري. حياتك قصيرة قصيرة، ولا بد من دخول ظلمة القبر.
وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد من تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.